بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا ترتيب الأسانيد وهو الكتاب الثالث الذي يتميز في الطريقة الحديثة لعلم الرجال وتأليف علم الرجال، وقلنا بأن السيد البروجردي رحمة الله عليه، سيد حسين البروجردي زعيم الطائفة و مؤسس وداعم الحوزة العلمية في قوم، نظم هذا الكتاب على أساس ترتيب الأسانيد، وكان ملخصه أن يبدأ بمشايخ المؤلف ويستعرض كل شيخ وأسانيد لكل شيخ، فبحيث يصبح لكل أستاذ للشيخ الكليني مسند كامل بأحاديثه، وهكذا الشيخ الثاني وهكذا الشيخ الثالث والآخر. لاحظوا، وذكرنا طريقة كنموذج لطريقة السيد البروجردي في الترتيب بمثال ترتيب أسانيد الكافي، ونفس الكلام أيضا ينطبق على التهذيب والفقيه والاستبصار، معاني الأخبار، عيون أخبار الرضا إلى آخره، سلام الله عليه. بدأنا بالشيخ الكليني، قلنا أنه له 37 شيخا. بدأنا بأحمد بن إدريس الأشعري القمي، ذكرنا قال أنه 15 شيخ أو 16 شيخا. وصلنا إلى تعبيره المصنف يقول: ثم بعد أن ذكر مشايخ أحمد بن إدريس وهم 16 شيخا، بدأ بكل شيخ لأحمد بن إدريس إلى أن يصل إلى المعصوم. فيقول، لاحظوا الطريقة، فإذا أحمد بن إدريس الشيخ الأول للكليني مثلا، أحمد بن إدريس عنده 16 شيخ أو 15 شيخ، يقول ثم إنه، لهنا وصلنا في التطبيق، ثم إنه إيه هو الصحيح 15 ظاهرا، الصحيح ظاهرا 15 شيخ، بعد أن قلنا أن أبو محمد الهذلي أو الذهلي هو بالحقيقة لم يروي عنه أحمد بن إدريس من دون واسطة، بل بواسطة محمد بن عبد الجبار اللي هو الشيخ الأخير اللي يصير 15. لكن احنا بعد تبعا للسيد البروجردي وتبعا للشيخ جعفر المصنف. ثم إنه أخذ ببيان أسانيد أبي علي الأشعري إلى الإمام عن طريق هؤلاء المشايخ، مبتدئا بأحمد بن إسحاق ومنتهيا بأبي محمد الهذلي أو الذهلي كما بينا في آخر الدرس السابق، ذاكرا السيد موضع كل سند، كل سند في الكتاب من حيث الباب والرقم ورقم الصفحة والحديث. فكانوا أعادة ترتيب، هو لذلك شيء يسمون مرتب أسانيد الكافي أو ترتيب أسانيد الكافي، البعض يسأل بهذا العنوان. ونحن نذكر نفس السند من دون إشارة إلى الباب والصفحات، ومما نلفت إليه نظر القارئ أنه اتبع الترتيب الهجائي في عامة السند، وإليك نموذجا من عمله قدس الله، قدس الله سره. أحمد بن إدريس أول شيء بدأ بأستاذه الأول، شيخ الأول لأبي علي الأشعري اللي هو أحمد بن إسحاق القمي رضوان الله عليه، مدفون في مقبرة شيخان، ها قلنا جيد واحد، وين قبة الشيخ المحقق القمي رحمة الله عليه؟ تقريبا قدامه هيك، قدامه بمترتين ثلاثة أحمد بن إسحاق القمي، وبجنبه أيضا زكريا بن آدم. وهذا أحمد بن إسحاق القمي ممن رأى المعصوم سلام الله عليه، رأى الصاحب عجل الله تعالى فرجه الشريف، وممن له فضل كبير على الشيعة في حقيقة في هذا الأمر. عن أحمد بن إسحاق القمي رحمة الله عليه، عن سعدان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، وجاب تتمة الحديث، بس المصنف قلنا يختصر فقط من باب الاختصار، فقط أريد أراويك نموذج شلون يسوي. بعدين جاب الحديث الثاني عن سعدان بن مسلم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام، إلى آخر ما رواه شيخ الكليني أبو علي الأشعري عن طريق أحمد بن إسحاق عن غير هذين الطريقين. يبدأ مثلا الطريق الثالث أحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق عن فلان عن فلان عن الكاظم عن فلان عن فلان عن الصادق عن الباقر وهكذا. شوف كم حديث أحمد بن إدريس، قلنا أحمد بن إدريس مجموعا 800 حديث يروي عنه الشيخ الكليني. من هاي 800 حديث قسم 800 حديث، كم حديث يروي أحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق؟ مثلا 50 حديث، فجاب 50 حديث بالتمام. ورا ما خلص ينتقل إلى الشيخ الثاني، ورا ما خلص ينتقل إلى الشيخ الثالث. بس يجي واحد يقول شنو فائدته؟ قل لا، أكو فائدة، أكو فائدة. أولا نعرف أحاديث أحمد بن إدريس، شوفوا هو رجل مطلع، رجل ضابط، أم لا؟ نجي إلى حديث أحمد بن إسحاق، نشوفه كم حديث عنده، هل هو مطلع في أحاديثه، متخصص في باب، متنوع متفرع في أحاديثه، وهكذا إلى آخر ما رواه شيخ الكليني أبو علي الأشعري عن طريق أستاذ الكليني اللي هو أبو علي الأشعري عن طريق أحمد بن إسحاق عن غير هذين الطريقين، وهو سعدان بن مسلم، سعدان عن بعض أصحابنا. ثانيا، أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو شيخ الكليني، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان الأحمر نهاوندي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام. لا مو شيخ الكليني، وإنما شيخ الكليني.
بس هذا مشترك.
منو؟
محمد بن عيسى.
هم مو شيخ الكليني. لا قلنا شيخ الكليني.
لا الأول إيه؟
حتى الثاني قلت شيخ الكليني. شيخ مو شيخ الشيخ الكليني. لا شوف التعبير، شيخ الكليني. أستاذ الكليني. أي. إذا كنا نريد نقول أستاذ الكليني هيك التعبير يصير، الشيخ الكليني. الشيخ الكليني والتعبير، فأنت لازم ليش أريد أعلمك على طريقة التعبير. علماء يقولون شيخ الكليني، لازم تلتفت. مرة يقولون شيخ الشيخ الكليني يعني أستاذين للكليني، مرة يقولون شيخ الكليني يعني ثلاث طبقات. لاحظوا باللفظ شلون يفترق
شيخ.
لما نقول شيخ الكليني يعني شنو؟ أستاذ الكليني هيك. أما إذا تقول الشيخ الكليني يعني أستاذ الواحد، أستاذ الكليني فقط، من باب الصفة والموصوف أو من باب الإضافة. زين. اثنين، عن أحمد بن الحسن الميثمي نفسه، بس شوفوا تتمت الفرق هنا يظهر، عن أبان بن عثمان نفسه، عن الحسين بن منذر، عن أبي عبد الله، إلى آخر ما رواه أبو علي الأشعري عن طريق أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن غير هذين الطريقين. الثالث، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة، هذا شي يصير أيضا شيخ الكليني، شيخ الكليني يعني أستاذ الكليني. أيضا يروي عن إسحاق بن إبراهيم، عن نصر بن قابوس، عن أبي عبد الله عليه السلام. بعد السند الثاني نفس الحسن بن علي، عن ابن فضال قال علي بن أصباط قال قلت لأبي الحسن. لأبي الحسن منه؟ أبو الحسن، ها؟ أبو الحسن منه؟ أبو الحسن الإمام الكاظم عليه السلام. وبهذا الشكل يعني، وهذه الطريقة. فقط أريد بيننا طريقة السيد البروجردي، نأخذ الذبة وبعد نشتغل على البقية. وبهذا الشكل أنهى منه السيد البروجردي أسانيد أحمد بن إدريس عن مشايخه المقارب عددهم إلى 16 شيخا، احنا قلنا الظاهر 15 شيخا. والباحث إذا وقف على الأسانيد المجردة عن المتن لشيخ واحد من مشايخ الكليني سيقول شنو الفائدة من هالتعب كله؟ يقول أنا أبين لكم الفوائد. تنحل عنده الكثير من المشاكل الرجالية في الأسانيد. مثلا يقف على جميع طرق الشيخ أبي علي الأشعري للإمام المعصوم عليه السلام في مكان واحد، فراح يصير عندك أنه كتاب أبو علي الأشعري. فالآن إذا تريد واحد يسأل يقول ما هو كتاب أبو علي الأشعري؟ عندنا كتاب أبو علي الأشعري؟ قل ما حد. بس الآن زرارة عنده كتاب، وين كتاب زرارة؟ متفرق. جزاه الله خير، بعض المشايخ إجا شو سوى؟ إجا جمع أحاديث زرارة من جميع الكتب وجمعها وبوبها ورتبها، فسوى شنو سماه؟ سماه مسند زرارة. الآن إذا تريد تعرف كتاب زرارة هذا مجلد هالكبرى، بس أحاديث زرارة اللي رواه عن المعصوم أو عن مشايخي عن المعصوم. أكيد ما يعتبر كامل، أكو نواقص، أكيد أكو أحاديث ضاعت في ضمن الكتب وما وصلت إنه، لكن ما أقول خب النتيجة. القاعدة ماذا تقول؟ الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا ما أدركنا الكتاب الكامل 100% نقدر ندرك 80-90%. بس هاي أغلب الأحاديث هاي موجودة الآن. زين، هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ربما قد يذكر في السند اسم الراوي ويحذف اسم أبيه وجده. يعني الآن لاحظوا الآن في نفس النموذج، لما قلنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن إسحاق، شوف في الحديث الأول ذكر شنو عن سعدان، في الحديث الثاني شنو ذكر؟ سعدان ابن مسلم. عرفنا إذن سعدان من هو؟ إذن هو ابن مسلم. لاحظوا شلون تشخص عندنا. اي، وهكذا يقول ربما قد يذكر في السند، في سند احدى الروايات، احدى الروايات اسم الراوي ويحذف اسم ابيه وجده، كما قد يذكر منفردا، واخرى يذكر مقرونا بالكنيه او اللقب، وقد يكتفى باللقب دون الاسم. مره اقول عن الاشعري، الشيخ الكليني يقول عن الاشعري، من هو الاشعري؟ هذا ابو علي الاشعري. مره يقول عن ابي علي ويسكت، بس الكنيه يعني أبو علي. مرة يقول الكنية واللقب أبو علي الأشعري. مرة يقول أحمد يعني أحمد بن إدريس. مرة يقول أحمد بن إدريس. مرة يقول أحمد بن إدريس عن أبي علي الأشعري، أحمد بن إدريس أبو علي الأشعري. فلاحظوا في كل الأحوال تختلف، كل رواية تختلف من ناحية الصياغة. وقد يكتفي باللقب دون الاسم، وربما تسقط من السلسلة بعض الحلقات فيعرف بملاحظة عامة الأسانيد المشابهة واستيفائها وقياس بعضها ببعض جميع شيوخ الرواة وتلامذتهم وطبقتهم، وما وقع في بعض الأسانيد من الإرسال والخلل والخطأ في الأسماء. هذا ما يعبر في علم الحديث والدراية بالعلل، العلل المشكلة. تشوف الحديث كأنه متصل لكن تلقى أكو فالثغرة فيه. مثلا لاحظوا نفس التطبيق يفيدنا هواية. نفس الصفحة أحمد بن إسحاق، الحديث الثاني، أول حديث شوفوا شو يقول عن سعدان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله. تلاحظون أن سعدان يروي عن الصادق بواسطة، لكن في الرواية الثانية يروي عن الصادق من دون واسطة. فإذا تابعنا رواية سعدان بن مسلم شوف أنه عادة دائما يروي عن الصادق مع الواسطة. فهيك الحديث الثاني لما يجينا عن سعدان بن مسلم قال قال أبو عبد الله، نقول هنا شنو؟ نقول أكو فت سقط، هنا أكو فت شنو؟ إرسال، أكو فت سقوط واسطة، فالحديث راح يكون مرسل. أما إذا ما انتبهنا للسقوط الواسطة راح نحكم أن هذا الحديث شنو؟ صحيح. فلاحظوا في الاستدلال يختلف، فيجي عالم يستدل بهذا الحديث يقول ها حديث مثلا صحيح السند ويعمل به واستند به، بينما هو في الحقيقة بعلة بإشكال سندي بإرسال. تحظوا شلون؟ هاي فائدة منين نحصلها؟ من ملاحظة بعض الأسانيد للبعض الآخر. يقول هذا ما استفدته من مطالعة منه المصنف الآن كلام، هذا ما استفدته من مطالعة الكتاب وإليك بيان خصائصه بقلم المؤلف رحمة الله عليه. يقول المحقق البرجردي في مقدمة الكتاب، ووجدت في الأسانيد سوى الاشتراك الحاصل، أحمد بن محمد مثلا منه الأشعري البرقي مثلا، هذا اشتراك يسموه، عللا كثيرة أخرى من التصحيف، أبدل حرف مكان حرف، مثلا حريز بن عبد الله يسموه شنو؟ جرير بن عبد الله. شو اختلف، وين حريز وين جرير؟ جرير من أصحاب النبي، من أصحاب أمير المؤمنين، ها هذا الشخص اللي دز أمير المؤمنين إلى معاوية، ولكن للأسف بعدين تبع هواه من أنصار أمير المؤمنين ولكن انحرف، قضية معروفة. زين، بينما حريز بن عبد الله من أصحاب الإمام الصادق، شو قد فرق في الرواية. إذا واحد يقرأ ما يلتفت إلى هالنكات يقع في اشتباه، يتصور مثلا حماد بن عيسى يقول عن حماد بن عيسى اللي هو من أصحاب الصادق عن حريز، بينما مثلا في الخطأ بالسند موجود عن جرير بن عبد الله، فواحد شو يتصور؟ يتصور أن جرير بن عبد الله من أصحاب الإمام أمير المؤمنين، يقول مولانا حماد بن عيسى اللي من أصحاب الصادق شلون يروي عن أمير المؤمنين؟ إذن أكو فتسقط سند هنا، فيتصور أكو واسطة، فالنتيجة راح يشيس والحديث يقول هذا الحديث مرسل ضعيف ويتركه. بينما إذا يدقق فيه يقول لا هذا تصحيف هنا، هو مو جرير وإنما حريص، فالسند صحيح. لاحظوا ايش قد الفوائد نحصلها. السيد واحد يقول هاي فائدة، يقول لي فائدة مهمة حقيقة للمستنبط، مباشرة للمستنبط. الحديث يتحول من حديث مرسل أحيانا إلى صحيح، والحديث الصحيح أحيانا يتحول إلى حديث مرسل. زين، يقول من التصحيفي والقلبي، القلبي أقلب، شنو مثال القلب؟ من مثال القلب أحمد بن محمد، محمد بن أحمد، أحمد بن محمد أقلب أسوي شنو؟ محمد بن أحمد. شوف لاحظوا، مثلا مثلا هذا المثال واقع في التهذيب الجزء السابع، الباب باب من الزيادات الحديث رقم ألف، حديث رقم ألف. لاحظوا، عن عثمان بن غالب عن روح ابن عبد الرحيم إلى آخره، لأنه أنا مو شاهدي في كل السند، شاهدي أريد أبينكم شلون القلب يصير. شنو عن عثمان بن غالب عن روح ابن عبد الرحيم؟ لما نتراجع في ترجمة روح ابن عبد الرحيم تلقى ما عندنا فد راوي اسمه عثمان بن غالب يروي عنه، تلقى غالب بن عثمان مو عثمان بن غالب. لاحظوا شلون الراوي لكتاب روح مو عثمان بن غالب، غالب بن عثمان، فانقلب وين؟ في كتب الحديث. هذا شلون تميزه؟ تميزه بمراجعة مختلف الأسانيد عن روح ابن عبد الرحيم. لا، منعكس، منعكس، مقلوب. هو المفروض يكتب الراوي المحدث عن غالب، يقول عن غالب بن عثمان، فشنو قال؟ عكس، قال عن عثمان بن غالب. الطباع كتب شنو؟ الناسخ، عكس المسألة. أو خطأ من الناسخ، يجوز يكون الخطأ قد يكون من الناسخ، وأكو أمثلة كثيرة، لكن هذا مثال. مثلا بعد والزيادة، مثلا الراوي مثلا الشيخ الكليني يروي يقول عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد. من المفروض أحمد بن محمد هنا؟ قبل شوي قلنا من المفروض، ويانا بتبعوا في الأسان، تطبيقات مهمة مهمة. أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد، من أحمد بن محمد مثلا المفروض؟ ابن عيسى الأشعري، ممتاز. لكن شوف بعض النسخ مثلا إجا وشنو كتب؟ عن أحمد بن محمد البزنطي. إذا نقول بزنطي، إذا لابد سقط أكو بين أحمد بن إدريس والبزنطي. أحمد بن إدريس ما يروى عن البزنطي إلا بواسطة، فشلون هنا روى من دون واسطة؟ نقول ها التفتنا، إذا هاي كلمة البزنطي فيها زيادة من بعض النسخ. شوف شقد مهمة إذا الالتفات إلى الزيادات، لأن الزيادات تؤدي إلى القول بالإرسال، إرسال الحديث نسوي. لاحظوا شلون هذا مثاله، هاي مثال الزيادة. بعد شو يقول؟ والنقص. النقص نفس الشيء، مثلا مثلا أنت كاتب مثلا أحمد بن محمد الأشعري، أنا أمسح الأشعري، الناسخ يمسح الأشعري، فيصير أحمد بن محمد. من أحمد بن محمد؟ يصير عندنا اشتباه بين عدة أشخاص مثلا، فراح يصير عندي مشكلة الاشتراك. بينما إذا عرفنا أحمد بن إدريس ما يروي عن إلا عن الأشعري، فراح نعرف أنه أكو نقص هنا في التعبير. يقول من التصحيف والقلب والزيادة والنقص قد طرأ عليها سهو الناسخين أو المؤلفين احتمال، أو لاكتفاء المؤلفين في تحمل ما أودعوه في كتبهم بالمناولة أو الإجازة أو الوجادة، مع عدم تبين المناولة. شو المناولة؟ يعني مثلا المؤلف يعطي كتابه لمن؟ لغيره، يقول هاك ناولتك كتابي. هاي من طرق نقل الحديث، إن شاء الله في علم الدراية لما تقرون علم الدراية يبينون أن هنالك طرق، ست طرق أكو: القراءة والسماع والمناولة والإجازة والوجادة وفتشي بعدهم سادس ونسيت السادس. يلا، أو لاكتفاء المؤلفين في تحمل ما أودعوه في كتبهم بالمناولة أو الإجازة أو الوجادة. وجادة أنا ما أصلا ما يناولني، أنا أدور في الكتب أباحوش في الكتب ألقى لي شنو فت كتاب قديم أجده وجادة، كما حصل في ابن الغضائري. مو قلنا سيد أحمد بن طاووس وجد كتاب ابن الغضائري ولم ينقله بالإجازة أو المناولة أو ما شابه. يقول مع عدم تبين الكلمات في الأصل لرداءة الخط وغلبة ترك إعجام الحروف في الخطوط القديمة، في الخطوط القديمة عادة كانوا يتركون النقاط إعجام. الإعجام شنو معنى الإعجام؟ إعجام يعني التنقيط. يقولون أول من أعجم القرآن يحيى بن يعمر رضوان الله عليه، من أصحابنا من الإمامية في زمن الحجاج، كانت له محاججات مع الحجاج عن الأئمة سلام الله عليه رحمة الله عليه. ومع عدم تبين الكلمات قلنا أو توهم التمامية في الأسانيد المعلقة. ولذلك اشتهر أن الشيخ الطوسي مثلا كثيرا ما يعتبر أن بعض الأسانيد الصحيحة المعلقة يعتبرها مراسيل. هذا منسوب الشيخ حسن بن صاحب المعالم ينسب إلى الشيخ الطوسي أنه هنالك جملة، والشيخ المامقاني هم كأنه هذا وقع في هذه المشكلة أيضا، نسبوا إلى الشيخ الطوسي أن الشيخ الطوسي ينسب بعض الروايات المسندة المتصلة يعتبرها مرسلة بسبب التعليق. تعليق شنو التعليق؟ مر علينا في علم الدراية التعليق، مر علينا سابقا أن التعليق أنه يعتمد في التطبيقات، هم مر علينا يعتمد المؤلف بحث بعض الوسائط على الإسناد اللي قبله، وهي مشكلة يقع بها بعض العلماء، بل نسب حتى إلى الشيخ الطوسي أنا وقع في الإشكال في هذا الأمر. وإن كنا إحنا في البحث عندنا كان كنا حاولنا ذبينا الإشكال عن الشيخ الطوسي، وحاولنا أن ندفع الإشكال عن الشيخ الطوسي، بس محاولة كانت في محلها أم لا في وقتها.
يعني القرآن يعني
نقط إلى زمن الحجاج؟ ما كانوا محتاجون تنقط، عرب يقرون ما يحتاجون للتنقط، يتميزون بسليقتي. لا لا لا، ولذلك خط أمير المؤمنين إذا تراجعون من دون تنقيط أمير المؤمنين، نعم أمير المؤمنين أمر أبو الأسود الدؤلي، أبا الأسود الدؤلي بكتابة القواعد النحوية، مو التعجيم. واضح؟ التعجيم يعني التنقيط، خلي النقط، التنقيط هذا كأنه متفقين عليه، كأنه متفقين عليه، وهو أنه في زمن الحجاج ببركة يحيى بن يعمر، وهو من علماء الشيعة معروف الرجل، عنده قراءة، قراءة مذكورة حتى في الألفية بن مالك، هم يستشهدون في بعض قراءاته في بعض الموارد بدايات ابن الألفية. على كل، ورأيت أنه يوجد غالبا إن لم يكن دائما في سائر أسانيد الشيخ الذي دله الذي وقع الاشتراك في سائر أسانيد الشيخ الذي وقع الاشتراك والاعتلال في سنده، يوجد غالبا ما يميز ذلك المشترك ويدل على ذلك الاعتلال وما هو الصواب. كل كلام سيد البرجردي، سيد البرجردي حاول أن يدفع الإشكال عن كتب الشيخ الطوسي، لأنه نسب إلى الشيخ الطوسي أنه ما من حديث إلا وتجد له تصحيف أو تحريف أو زيادة أو نقص أو ما شابه ذلك. الشيخ البرجردي يقول لا، أنتوا ظاهرا ما متعرفين على طريقة الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي ترى خلوا في بالكم لما ألف كتاب التهذيب إيش قد عمره كان؟ 25 سنة، 25 سنة كتب هذا التهذيب، اللي الآن شنو؟ اللي أبو 80 أو أبو 90 سنة ببركة هذا الكتاب اللي ألف أبو 25 سنة يصير مجتهد. لاحظوا شلون بركة، هاي البركة العمر، وإحنا تمضي علينا السنوات والعقود وش بركة وش ما نسوي. هذا 25 سنة كتب شنو؟ أصل من أصول الشيعة، ركن من أركان كتب الشيعة. إحنا شو مسوين؟ لازم واحد شوي يتابع ويا نفسه حقيقة. فذلك ومع ذلك أشكله عليه، وشلون هيك يقع بها الإشكال؟ هو عمره 25 سنة، يعني شو تريد من عنده؟ على كل، مع ذلك شوف السيد البرجردي يقول ورأيت أنه يوجد غالبا إن لم يكن دائما في سائر أسانيد الشيخ الذي وقع الاشتراك والاعتلال في سند، يوجد غالبا، يعيد ويكرر، ما يميز ذلك المشترك. يقول أكو قرائن، بس لازم منو اللي يلتفت إلها؟ لازم يلتفت إلها الخبير المتتبع في الأسانيد، ويدل على ذلك الاعتلال وما هو الصواب. هو نفسه في قرائن في الجمع بين الأسانيد تلقى رفع الإشكال ورفع الإعلال ورفع الاشتراك والاشتباه. فلما تبين لي ذلك بكثرة التتبع، قبل ما يقول، قبل أن يسوي مقدمة، يقول قبل ما أبدي بهذا الكتاب، علمت وعلمت أن تتبع الأسانيد هو المنبع الفذ الغزير لمعرفة الأسانيد وتبين مشتركاتها والعلم بعللها وما هو صوابها، وأن الذي منع المحصلين من استفادتها، محصلين يعني مبتدئين بعلم الأحاديث، بعلم الحديث، مشكلة للأسف لأنه ابتعدنا عن علم الحديث كثيرا، وأن الذي منع المحصلين من استفادة هذه الفوائد الكثيرة في الأسانيد التي مو ترى هي هاي الفوائد مو قليلة التي اشتد ابتلاؤهم بها ولا غناء لهم عن معرفتها عن هذا المنبع الذي هو بأيديهم. يقول منبع، هذا عندهم منبع يفور من الفوائد، لكن ما ملتفتين إليه، يتوجهون يروحون إلى كتب أخرى، قال فلان وقال فلان، شما تسجيل موجود، يعرفون هل المنبع اللي فذ بتعبير السيد البروجردي اللي ملآن بالفوائد، يعني واحد إذا يريد يتعمق بعلم الحديث مئات الكتب يكتب في شنو في علم الحديث، إذا يريد يشتهر ما شاء الله الشهرة موجود، وإذا يكون لله فعند الله الأجر والثواب. يقول وأن الذي منع المحصلين من استفادة هذه الفوائد الغزيرة الكثيرة ما هو؟ إنما هو، شوفوا هاي ترى بين عارضين، إنما هو تفرق أسانيد الشيوخ بعضه عن بعض واختلاطها بالمتون، وكون ملاحظتها آلة لملاحظة ملاحظة الأسانيد المتفرقة آلة لملاحظة المتون، وعدم كونها بجنبها مقصودة بالأصالة. البعض يتصور أنه ملاحظة الأسانيد ما ملحوظة بذاتها، مو مهمة، المهم شنو أقرأ المتن وامشي. لا، السند يوضح لك كثير من المطالب في المتن، يوضح لك قوة المتن أو ضعف المتن. إيه؟ فالبعض شنو يتصور بملاحظة، يقول لا تهتم بالسند، امشي اقرأ المتن وامشي اعبر. لا، ملاحظة المتن مهمة صحية الأصل، لكن ملاحظة السند آلة للوصول إليها.
سيدنا مرات والمعلم ونرسل إذا ما السند،
أي يعني ليش؟ لأنه احنا بالسند نشخص الراوي، فنتعرف على حاله، نشوف أن هذا الراوي ضابط بالنقل اللفظ أو شنو، أو يسهو كثيرا، يغلب عليه السهو، يغلب عليه التخليط وما شابه. كثير من المطالب يفيدنا إذا مراجعة السند. نعم، لا ننسى ونقول المراجعة الأصلية هي المت بلا شك ولا شبه، الأصل هو المت، المطلوب بالذات هو المت، ولكن المطلوب بالعراض شنو هو؟ السند. يقول ورأيت أنه لو جردت الأسانيد عن المتون ورتبت على وجه يجتمع إسناد كل واحد من الشيوخ في موضع واحد أو في مواضع محصورة مضبوطة يمكن الإشارة إليها للمستدل ويسهل وجدانها على المحصل، وعلق على مواضع الإجمال والاعتلال منها ما ينبه عليهما. ها؟ يقول ولا وعلى ما هو المراد من الأول وما هو الصواب من الثاني، هذا السند الأول السند الثاني، مع الاستشهاد عليهما إن احتاج إليه بشهود حاضرة أو كالحاضرة من سائر أسانيد الشيخ. زين، كان خدمة لعلم الحديث والعلوم المتفرعة عليه، إذ به بهذا الطريق الحديث يعلم أو يعلم جميع ما ذكر من الجهات التي لها دخل في تعرف أسانيد الروايات التي هي الأصل لإحرام. شوف التعبير، سيد يترقى يقول اللي في تعرف الأسانيد الروايات هي الأصل لإحراز متونها. إيه العم، يعني قلنا الأسانيد مقدمة صغروية لمعرفة المتن، إذا أنت ما تضبط السند فمن قال أن هذا المتن هو المنقول عن الإمام المعصوم عجل عليه السلام؟ فيعرف به جميع من يتضمنه الأسانيد من الرجال، وتبين به طبقاتهم ومن روى كل واحد عنهم منهم عنه، ومن يروي عنهم، ويتكفل بتميز مشتركات وبيان عللها والإرشاد إلى ما هو الصواب فيها بوجه علمي، لا استحسانات كما يحاول البعض طرحها، لا لا لا، بطرق علمية، مناقشات علمية، واضح المأخذ ويقدر كل طالب على النظر فيه والاستنباط منه، ويرجى بذلك أن يتوارد عليه أفكار المحصلين ويتسع نطاقه بذلك. يتأمل، يقول أنا أتأمل أنه بعد هذه الطريقة أتأمل أن العلماء يبدأون في مناقشة هذه الطريقة الحديثة ويبحثون فيها، فيزداد هذا العلم قوة ومتانة. ثم إنه قدس سره، بعدما أنهى أسانيد الشيخ الأول الكليني، أعني أحمد بن إدريس، شرع في أسانيد شيخه الثاني شيخه شيخ منه؟ شيخ الكليني. شيخه يعني شيخ الهاء يعود على الكليني. شيخه الثاني وهو أبو بكر الحبال. وهكذا ذكر أسانيد بقية شيوخ الكليني إلى أن انتهى إلى أسانيد 37 شيخا. هذا هو العمل الأول لأستاذنا المحقق البروجردي رحمة الله عليه، وله آثار كبيرة كما مر في كلامه في رفع المشاكل في التعرف على الأسماء المجردة عن ذكر الأبي أو الجد أو اللقب أو الكنية وتمييز المشتركات وتوحيد ما هو ظاهر في التعدد إلى غير ذلك. كما ينتفع أيضا من المهمة، من النقاط المهمة، كما ينتفع بهذه الطريقة لتشخيص ضبط الراوي وكماله وفضله وقدر رواياته، وبالتالي يتشخص لدينا شنو قوة الراوي اعتباره، باعتبار أن المعصوم عليه السلام قال اعرفوا قدر شيعتنا أو منزلة شيعتنا بقدر رواياتهم عنا. هذا الكتاب الأول للسيد البروجردي. الكتاب الثاني ترتيب رجال الأسانيد أو ما يعرف بالطبقات. هذا هو الكتاب الثاني الذي هو نتيجة الكتاب الأول، والهدف من تأليفه التعريف بطبقات الرواة. وهذا الكتاب ثمرة العمل الأول، فإن المحقق البروجردي لما رتب أسانيد المشايخ الكتب الأربعة وغيرها عاد إلى استخراج طبقات الرواة من خلال تلك الأسانيد المرتبة. قد قام بهذا العمل بعد إنهاء الكتاب الأول، فاستخرج طبقة الراوي مثلا أحمد بن إدريس، قال بنيا طبقة شخصها. هو راح نقول أيضا عدد الطبقات إلى الشيخ الطوسي 12 طبقة مثل الطبقات اللي بيناها، ولكن بتغيير بعض التغييرات. فاستخرج طبقة الراوي وأسماء من روى عنهم ومن روى عنه، من روى عنهم عن الرواة يعني التلاميذ، ومن روى هو الراوي عنهم. نعم، فرتب هؤلاء الرجال بترتيب الحروف وذكر مقابل اسمه طبقته ومشايخه والذين رووا عنه دون أن يذكر ترجمتهم إلا على وجه الإجمال، لأنه مو في مقال بيان تراجم الرواة، فقط في بيان طبقاتهم. وبالتالي رتب طبقات الرواة بطريق مبتكر قد شرحها في مقدمة كتابي ترتيب الأسانيد سند الكافي، وقال هناك في ترتيب الأسانيد: اعلم أنك إذا نظرت إلى الشيوخ الذين كانت لهم عناية بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده من الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم، واشتغلوا برهة من أعمارهم بطلبها وأخذها، أخذ الروايات عمن تقدم من أساتذتهم، وبرهة أخرى منها بروايتها لتلامذتهم، لأنه دائما الراوي إلى زمنين، الزمن الأول يأخذ عمن عن أساتذته عن مشايخه إلى أن يصل للمعصوم، والبرهة الثانية من الزمن يروي المن لتلاميذه، عادة هيك طريقة الرواة. يقول: وبرهة أخرى منها من أزمانهم من عصور أحوال الرواة والمشايخ بروايتها، رواية الرواة لتلامذتهم الذين لم يدركوا هؤلاء الأساتذة، ورتبهم على وجه يتميز الشيوخ في كل عصر عن التلامذة. وجدت طبقاتهم من الصحابة الذين رووا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله إلى عصر الشيخ الموفق. فعلا الشيخ الموفق، هذا التعبير دائما تعبير العلماء للشيخ أبي جعفر الطوسي، الشيخ الموفق، فعلا موفق، بركة بركة في علمه. قال الشيخ الموفق أبي جعفر الطوسي الذي هو آخر مصنف الجوامع الأربع من أصحابنا، المتولد 385 والمتوفى سنة 460 للهجرة، فما إذا كان جميعهم قد عمر عمرا متعارفا. هذا يقول إذا اعتبرنا أنه كل راوي إلى عمر متعارف طبيعي، مو من المعمرين اللي عاصر طبقتين أو أكثر، وتحمل الحديث في سن يتعارف تحمله فيه، أي السن اللي يتعارف تحمله الحديث فيه مثلا شنو؟ بعد البلوغ عادة، بعد البلوغ يعني عمره 15 سنة يبدأ الراوي عادة في الغالب يسمع الأحاديث، يدخل في حلقات علم الحديث ويسمع ويكتب شنو يجاز له ويناول بالكتب. وتحمل الحديث في سن يتعارف تحمله فيه عادة قلنا وقت البلوغ. يقول: اعلم إذا أنك، شوفوا الجواب، اعلم أنك إذا نظرت إلى الشيوخ، يقول كذا كذا، كانت عدد طبقاتهم شنو؟ 12 طبقة، كل 12 طبقة تقريبا، من زمن النبي إلى زمن الشيخ الموفق الطوسي رحمة الله عليه. إلى هنا انتهى التعبير عن كتابي الطبقات بلسان المؤلف. الآن شوفوا المصنف شو يقول. يقول رحم الله أستاذنا سيد المحقق البرجلدي ورفع الله درجاته وأسكنه فسيح جنته، فقد قام بهذين العملين الضخمين، أي عملين؟ ترتيب الأسانيد والثمرة المترتبة عليها وهو طبقات الرواة. يقول فقد قام بهذين العملين الضخمين، هنا النقطة اللطيفة، بمفرده وأخرج بذلك معرفة الرواة وخصائصهم من الضبط. قال بعدين طلع نتيجة كل راوي، إن هذا الراوي قد كم رواية عنده، ضابط ومو ضابط، متخصص في باب لو مو متخصص، ها، من الضبط والدقة ومدى اهتمامهم بالحديث، يعني الرواة بالحديث وطبقتهم في الحديث. أخرج بذلك، شوفوا سوى فد انقلاب حقيقة في تأليف علم الرجال، أخرج علم الرجال من حيز التقليد إلى حيز الاجتهاد. بعد أنت لما تجي تقول فلان ثقة، بعد عن اطمئنان أنت اطمئن وتقول، مو تقلد الشيخ الطوسي والنجاشي لما يوثقون، لما توثق لما تقول فلان ضابط فلان كذا، هذا عن اجتهاد منك، عن علم منك، عن اطمئنان منك. إيش قد مفهم هذا البحث؟ إذن حول علم الرجال كما يعرف في اصلا في الحوزات العلميه، ان علم الرجال شنو؟ علم تقليدي. هذا اذا تراجعون كتاب دروس تمهيديه قواعد الرجاليه مال الايرواني، يقول هناك، يقول علم الرجال بالبدايه، يقول علم الرجال علم تقليد، ها، ولكن انت عليك انه تحاول تجتهد وتجد متوصل توصل به، لكن بهذه الطريقه يصير شنو؟ يصير اجتهادي. يقول أخرج بذلك معرفة الرواة وخصائصهم من الضبط والدقة ومدى اهتمامهم بالحديث وطبقتهم في الحديث عن حد التقليد إلى صعيد الاجتهاد، فأوجد ثورة عارمة في علم الرجال، وما عمله أثر خالد على جبين الدهر في ذلك المضمار. وقد طبع ما استنسخه صديقنا المغفور له العلامة الشيخ حسن النوري بخطه الجيد من نسخة المؤلف، مع بذل الجهد في ترتيبه وتنقيحه واستدراك ما فات في 7 أجزاء كبار، المعروف في القطع الرحلي، قد صار مرجعا لأهل الفن، لكن استفادة عامة الفضلاء رهن طبعه بشكل يناسب روح. يعني حد الآن يقول شوفوا طبعة قديمة 7 مجلدات من هاي الكبيرة، إذا يطبع الآن بطبعة حديثة منظمة مرتبة مبوبة فهو ينفع الطلبة، لكن للأسف هاي المكتبات، هاي المطابع، هل مؤسسات التحقيق وين هم في هذا الكنز الرجالي، الكنز الحديثي؟ مهتمين يروحون يطبعون كتب العامة. معجم رجال الحديث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.